مضيفا أن تعليق طهران تعاونها مع الوكالة الدولية يأتي ردا على السلوك غير المهني لهذه المؤسسة. ولفت الرئيس الإيراني إلى تعرض إيران لعدوان أمريكي صهيوني في وقت كانت تسلك فيه طريق الحوار، موضحا أن الكيان لا يمتلك الجرأة للقيام بهذا الاعتداء دون تنسيق أمريكي. صرح وزير الدفاع الإيراني العميد طيار عزيز نصير زادة بأن الضربات القاسمة التي شنتها القوات المسلحة الإيرانية على كيان الاحتلال ردا على عدوانه على الجمهورية الإسلامية أرغمته على طلب وقف إطلاق النار. وفي اتصالين هاتفيين مع وزير دفاع فنزويلا وأرمينيا، شدد نصير زادة على أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للرد على أي مغامرة وحماقة محتملة قد تحدث من الكيان الصهيوني وحماته الغربيين. من جانبه أشار وزير الدفاع الفنزويلي في الاتصال الهاتفي إلى صمود ثقافة المقاومة والثبات في إيران، وقال إن الحضارة الإيرانية العريقة لن تتأثر بالضربات اليائسة للكيان الصهيوني المزيف وداعمه. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية باستهداف مطار اللد المسمى بن غوريون في منطقة يافا المحتلة. وأوضحت القوات المسلحة في بيان أن القوة الصاروخية نفذت العملية بصاروخ باليستي نوع ذو الفقار، مضيفا أن العملية حققت هدفها بنجاح بفضل الله وتسببت في دوي صفارات الإنذار في أكثر من 300 بلدة ومدينة وهروب ملايين الصهاينة للملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار. تتواصل المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة بين حركة حماس وكيان الاحتلال الإسرائيلي بواسطة قطرية وأمريكية للتوصل لاتفاق ينهي العدوان على قطاع غزة. إلى ذلك أشارت مصادر مطلعة أن واشنطن مارست ضغوطا على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أسرت عن بعض التقدم فيما وافقت حركة حماس على إطلاق سراح عشرات الأسرى الصهاينة لديها. وأشارت المصادر إلى أنه على الرغم من التقدم الظاهر في بعض الملفات إلا أن الطريق نحو اتفاق دائم لا يزال محفوفا بالتحديات. وللمزيد بشأن المفاوضات المتواصلة في الدوحة بشأن وقف العدوان على غزة، تابعوا هذا التقرير.
تتواصل المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة بين حركة حماس وتل أبيب بواسطة أمريكية وقطرية بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي العدوان على قطاع غزة. وعلى الرغم من التقدم الظاهر في بعض الملفات إلا أن الطريق نحو اتفاق دائم لا يزال محفوفا بالتحديات. وقائع جولات التفاوض المتكررة تؤكد أن تقليص النقاط الخلافية لا يعني بالضرورة بلوغ اتفاق نهائي، فالتهدئة المرتقبة لا تزال قائمة على تعهدات شفهية قدمتها واشنطن للأطراف المعنية لضمان وقف إطلاق النار من دون أن تترجم هذه الوعود إلى التزامات مكتوبة يمكن العودة إليها عند الحاجة، ما يجعل الاتفاق هشا وقابلا للانهيار في أي لحظة. مصادر مطلعة تشير إلى أن الضغوط التي مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أسفرت عن بعض التقدم، خصوصا في ملفات مثل إيصال المساعدات الإنسانية وآلية توزيعها، إضافة إلى الانسحاب التدريجي من بعض النقاط داخل القطاع. إلا أن تل أبيب لا تزال تماطل في تقديم التزامات واضحة بإنهاء الحرب، وهو ما يبقي المفاوضات في دائرة الغموض.
هناك احتمال أن نعلن عن اتفاق هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل. تتزايد مؤشرات التقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى.
في موازاة ذلك بدأت تظهر مؤشرات على تباعد بين الرغبة الإسرائيلية والموقف الأمريكي القطري المشترك، إذ كشفت تقارير عن اجتماع ثلاثي بين مستشار نتنياهو رون ديرمير والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ومسؤولين قطريين قبل لقاء نتنياهو وترامب. وشهد الاجتماع تقدما بعد أن رفضت أمريكا وقطر خرائط الانسحاب التي قدمتها تل أبيب، ما دفع الأخيرة إلى عرض خرائط معدلة معدلة تتضمن انسحابات أوسع، ويتمحور جوهر الخلاف مع حماس حول حدود انسحاب جيش الاحتلال من القطاع، حيث ترفض تل أبيب تقبل الانسحاب من محور موراك الذي يفصل جنوب قطاع غزة عن وسطه ويبقي مدينة رفح معزولة عن باقي مناطق القطاع.
قتل حارس أمن إسرائيلي وأصيب 4 آخرون بعملية فدائية في مستوطنة غوش عطسيون بين بيت لحم والخليل جنوب الضفة الغربية. وأفاد جيش الاحتلال بإصابة عدد من الصهاينة داخل مجمع رامي ليفي، وأن قوات كبيرة من الجيش والشرطة وصلت للمكان وأنها أطلقت النار تجاه منفذي العملية. واعترف الإعلام العبري بتسجيل 4 إصابات بعملية طعن بمركز تجاري في مستوطنة غوش عطسيون قبل أن يعلن عن مقتل حارس أمن بإطلاق نار. أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد أكثر من 50 مدنيا أثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة بقصفها بشكل مباشر مدنيين أغلبهم نساء وأطفال خلال انتظارهم لاستلام مساعدات غذائية في دير البلح وسط القطاع. هذا وشن الاحتلال غارة على منطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الأهالي، فيما ارتقى شهيدان بعد قصف جيش الاحتلال منطقة قرب مدرسة الزهراء شرقية المدينة نفسها. تظاهر مجموعة من المتضامنين مع غزة أمام محطة قطارات نيويورك المؤدية لمطار جون كينيدي مطالبين الإدارة الأمريكية بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي. وصباح اليوم دعا التجمع الفلسطيني للتحرير إلى التظاهر بالقرب من مطار جون كينيدي الدولي في نيويورك للاحتجاج على دعم الولايات المتحدة المطلق للاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة. ووجه المحتجون اتهامات للاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق أهالي قطاع غزة وممارسة الاحتلال للتجويع والحصار كسلاح في الحرب على الفلسطينيين. مستمعين الكرام، كان هذا النبأ الأخير في النشرة، شاكر لكم طيب المتابعة، والمزيد من الأخبار دائما زوروا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. كان معكم خالد العبدالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال بعد قليل، أما الكتاب الصوتي فتستمعون إليه عند 4:46. عند 5 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية على مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى برنامج ظل الشيطان. أما عند 5:37 نقدم إليكم أرض الحسين. عند 6 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة، أما إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي، تستمعون إلى هذه الإعادة عند 6:12. عند 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية، وبعد النشرة تستمعون إلى كلامكم نور. في رحاب كربلاء تستمعون إلى هذا البرنامج عند 7:20. أما عند 7:43 يرفع أذان المغرب على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران. عند 8 وعلى مدى 10 نقدم إليكم نشرة الأخبار. أما دواوين الولاء تستمعون إليه عند 8:15. الإمام الخميني كلمات على ثغر الزمان، تستمعون إلى هذا البرنامج عند 8:31، وبعد ذلك نقدم إليكم قواف حسينية. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.
الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أعزائنا أصدقائنا، التفاهم والتسامح والمساواة بين الإخوة والأخوات هو ما يجب أن نتعود عليه دائما.
وقد قال الله تعالى يا أصدقائنا الحلوين، إنما المؤمنون إخوة، صدق الله العلي العظيم.
بمعنى أن كل المؤمنين إخوة.
أها، والإخوة يا أصدقاء، الإخوة يجب أن يسود بينهم الحب، الوئام، السلام، الكلمة الحسنة.
فما بالكم يا أصدقائنا لما يكون هناك أخوان فقط في بيت واحد أو 3 أو 4؟ يجب في هذه الحالة أن يسود التفاهم أكثر والمساواة أكثر والتسامح أكثر وأكثر.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، قصتنا لهذا اليوم يا أحبتنا ستكون عن موضوع يخص تسلط الأخ الكبير بعض الأحيان على الأخ الصغير أو الأخت الصغيرة.
نعم يا أحبة، أنا بعض الأحيان في غياب الأب أو الأم نجد أن الأخ الكبير لا يحترم أخاه الصغير.
أها، مرة يؤذيه، مرة يتكلم معه بكلام خشن، ومرة يضربه، ومرة يتلف أشياءه، وهكذا.
وهذا طبعا عمل غير جيد ولا يرضى عنه أحد أبدا.
لذلك يا أصدقائنا تتولد كراهية بين الأخوين لا سمح الله، تكون نتيجتها غير جيدة وليست في صالح الأخ الأكبر ولا حتى الأخ الأصغر.
والآن تابعونا أيها الأصدقاء مع قصة اليوم. أصدقائنا، عقيل هو الابن الأكبر في البيت، يعيش مع أبويه، أمه وأبيه، ومع ثلاث أخوات هن ميساء وسارة ومريم. اعتاد الأب بسبب التقاليد القديمة التي نشأ عليها أن يعطي للولد حق التصرف من بعده إذا كان الأب خارج البيت. ولذلك في يوم انشغل الأب والأم خارج البيت طويلا، فبرز دور عقيل من جديد على أنه هو المسؤول الأول في البيت.
مريم.
نعم يا سارة.
هل يمكن أن تساعديني في حل هذا السؤال؟
إذا كان سؤالا في الرياضيات فأنا أعتذر يا سارة، لأني لست شاطرة في الرياضيات أبدا.
وما العمل الآن يا مريم؟
يمكنك أن تسألي ميساء، فهي أفضل مني في درس الرياضيات.
ولكن ميساء مشغولة الآن.
لا بأس، انتظريها حتى تكمل عملها.
هذا صحيح. نعم.
ما رأيك يا سارة أن نعد بعض الكعكة في المطبخ؟ أنا أحب إعداد الكعكة كثيرا.
ولكن أمي حذرتنا آخر مرة وقالت لا تقترب من الطبخ.
لا تخافي يا سارة، تعالي معي سوف أعد لك كعكة لذيذة.
ولكن يا مريم.
قلت لك لا تخافي يا سارة، هيا هيا تعالي معي هيا.
ماذا تفعلان هنا في المطبخ؟ ها؟
لا شيء،
لا شيء،
كنا نريد أن نعد كعكة.
ولماذا السؤال يا عقيل؟ هل أنت مسؤول عنا؟
نعم أنا المسؤول عنك، مفهوم؟
لا 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 يا عقيل، لست أنت المسؤول عني، أبي وأمي هما المسؤولان عنا.
لا بأس لا بأس، لا تحاول أن تتشاجر. هيا هيا يا مريم لنترك المطبخ، هيا بسرعة.
يجب أن تعرفوا أنني في غياب أمي وأبي أكون أنا المسؤول هنا.
نعم. ماذا؟ ماذا بكم؟
هذه الحقيقة.
ماذا بكم يا أخوتي؟ ها؟
يا ميساء، عقيل يريد أن يكون متسلطا علينا دائما.
نعم. ما هذا الكلام يا عقيل؟ ألا تترك هذه العادة؟ ها؟
أنا هنا المسؤول عنكن، مفهوم؟
لا، هذا الكلام غير صحيح وغير مقبول.
هل نسيتم ما يقوله أبي دائما؟
ماذا يقول؟
ماذا يقول؟
يقول إن الولد هو المسؤول عن البنات دائما.
أنت مضحك.
لا تضحكون.
مضحك جدا يا عقيل.
نعم. فعلا إن كلامك مضحك يا عقيل.
أنتما بحاجة إلى تأديب.
ها؟
نعم.
اسمع يا عقيل اسمع. لقد أصبحت تتجاوز كثيرا بسلوكك معنا.
حقا؟
نعم
نعم هذا صحيح.
ليس هكذا أرجو.
أزوجكم، فنحن إخوة ولا داعي للمشاجرة بيننا.
لو استمررت بهذا الأسلوب يا ميساء فسوف أعاقبك.
ها؟ أنت تتكلم بجد؟
نعم.
ومن تظن نفسك؟
قلت سوف أعاقبك، صدقيني.
لنرى ماذا يمكن أن تفعله. هيا هيا، إذا عاقبنا. هيا أيها الأخ الأكبر.
نعم سوف أعاقبك.
لا داعي لأن تتصرف هكذا معنا يا عقيل، فنحن أخواتك.
أخواتي عليهن أن يسمعن كلامي وينفذن أوامر، مفهوم؟
أية أوامر؟ أنت مجنون يا عقيل.
يكفي أرجوكم، أرجوكم يكفي.
اسمعوا كلامي،
أنا سوف أنقل هذا التصرف لأبي حين يعود.
مشاني بذلك.
نعم نعم، وأنا أيضا سوف أنقل له ما تتصرفه معنا في غيابه.
والآن اخرجا من المطبخ. هيا
لا، لن أخرج. أنا لن أخرج.
يجب أن تخرجي لأن أمي دائما توصي بعدم استعمال الطباخ في غيابها. هيا.
هذا صحيح.
هيا اخرجي.
هيا هيا، هذا صحيح يا مريم.
نعم.
أمي دائما تقول إن استعمال الطباخ في غيابها قد يكون خطرا علينا. هيا.
وأنا سوف أبقى هنا وسوف أعد الكعكة التي أحبها.
ها أرجوك يا مريم، أرجوك لنخرج من المطبخ. هيا بسرعة.
وأنا لا أخرج، لا أخرج. هيا. يا سارة
هيا.
تريدين الخروج، أنت أخرجي. أما أنا فقررت أن أبقى في المطبخ.
هيا يا سارة. هيا هيا، وأنت يا مريم هيا بنا لنذهب إلى الغرفة. هيا.
نعم اذهبوا.
بالمناسبة كان عندي سؤال في درس الرياضيات، أرجوك أن تساعديني.
حاضر يا سارة، تفضلي معي.
حاضر حاضر يا ميساء.
تعالي معي إلى غرفتي وسوف أشرح لك سؤالك في الرياضيات.
شكرا لك يا ميساء، شكرا.
وأنت أيضا يا مريم، هيا هيا تعالي معنا.
اذهبي أنت وسارة لحل الدروس والواجبات، أما أنا فسوف أبقى في المطبخ.
لا، أنت أيضا يجب أن تخرجي من المطبخ وتذهبي مع ميساء وسارة.
قلت هيا يا لك مريم. لا أخرج.
قلت لك يجب عليك أن تخرجي. هيا.
لا لا، لن أخرج.
سوف أجبرك على الخروج. هيا يا مريم، فلا تضطرين لذلك. هيا.
وماذا تستطيع أن تفعل؟
هيا قلت لك خرجي من المطبخ.
وماذا
هيا
وماذا
أخرجي
تستطيع
بمعنى
أن
أخرجي. هيا.
وهكذا يا أحبابنا الحلوين استمر عقيل في فرض رأيه على أخته مريم، بينما مريم استمرت هي الأخرى في رفض تسلط أخيها عليها. بعد أن فشلت ميساء وسارة في إقناع مريم أن تخرج من المطبخ وأن لا تستعمل الطباخ لأن في ذلك خطرا عليها في ظل غياب الأم، للأسف الشديد يا أحبتنا ازداد عناد مريم وازداد غضب عقيل.
وفعلا يا أصدقائنا، بعد أن اشتد الكلام بين مريم وأخيها عقيل، تمادى عقيل ومد يده فضرب أخته مريم، ثم شدها من شعرها فصرخت مريم باكية. في هذه الأثناء يا أصدقائنا سمعت ميساء وسارة صوت مريم وهي تبكي، فجاءتا مسرعتين لإنقاذ الموقف.
هيا قلت لك اخرجي من المطبخ.
وماذا
اخرجي بمعنى أن اخرجي. هيا
كفى يا عقيل كفى.
تخرج من هنا.
لا يعق لك أن تفعل بي هذا.
سوف أفعل هذا بك كلما رفضت ما أقول، افهمي ذلك.
فعلا لا يحق لك هذا يا عقيل.
وأنت أيضا سوف أضربك يا ميساء وأشدك من شعرك لو تكلمت معي أكثر. هيا.
يا إلهي، يبدو أنك قد أصبت بالجنون فعلا.
ما هذا يا عقيل؟ هل نسيت أننا أخواتك أم ماذا؟
سوف أضربكن كلكن، مفهوم؟ لا أحب أن يجادلني أحد. هيا.
ماذا تقول يا عقيل؟
يخرجوا من هنا. هيا وإلا سأضربكم. هيا.
Thank you.
وفعلا يا أحبتنا الحلوين اشتد غضب عقيل وازدادت عصبيته، فأمسك بكرسي صغير كان موجودا أمامه ورماه على ميساء. سقط الكرسي بشدة على وجه ميساء، وما هي إلا لحظات حتى سقطت ميساء مغميا عليها. تفاجأ الجميع مما حصل. لم يكن يعرف عقيل ماذا يقول وبماذا يفسر فعلته السيئة.
بعتت سارة وخافت كثيرا، بينما مريم ازدادت غضبا باتجاه أخيها، فنشب شجار عنيف بين الإخوة، وكاد أن يؤدي إلى مشكلة أكبر لولا وصول الأب والأم في اللحظة الأخيرة.
ما هذا؟ ما الذي فعلته يا ولدي يا عقيل؟
نعم يا بابا.
قلت لك أنت المسؤول في غيابي لتحميهم وليس لتؤذيهم. يجب عليك يا ولدي أن تنصحهم دائما وتكون الأخ الناصح لهم، وذلك بالكلام الطيب وليس بالغضب والمشاجرة يا ولدي.
نعم يا بابا. نعم فهمت.
أرجو منك أن لا تكرر هذا مرة
طيب
أخرى.
طيب يا بابا لا أكرر.
أحسنت يا ولدي أحسن، والآن اعتذر من أخواتك.
أنا أعتذر من كنا لإساءة معاملتي. لسوء معاملتي أعتذر.
أعتذر لم يكن لائقاً أبداً
لإساءتي إليكن.
الحلوين، بعدما سمع عقيل كلام أبيه اعترف بخطئه وذنبه واعتذر من أخواته. عليكم أنتم يا أصدقائنا الحلوين ألا تفكروا بالتسلط على إخوانكم وأخواتكم أبدا.
عليكم ألا تفكروا بضربهم أبدا، سواء كانت الأخت أكبر في العمر أم أصغر. بالعكس من ذلك، فإن احترام الإخوة فيما بينهم وتبادل الحنان والمودة بينهم هو العمل الصحيح الذي أوصى به إسلامنا الحنيف. يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
يا أبي وقتك الغالي قليلا كثير يا أبي كن لي صديق. يا أبي في زحمة الدنيا وفي شوك الطريق أعطني من وقتك الغالي قليلا كثير يا أبي كن لي صديق. Thank you.
حلوين، أصدقائنا الطيبين، لقد أوصانا الإسلام باحترام الكبير والعطف على الصغير. هل تعلمون ماذا يعني؟ يعني أن على الأخ الأكبر أن يعطف على أخيه الأصغر دائما ويهتم به، وعلى الأخ الأصغر أن يحترم أخاه الأكبر ويهتم به أيضا.
يجب عليكم يا أصدقائنا يا أحبابنا أن تتكلموا مع أخيكم الأصغر بكل مودة، بكل حنان، وبالكلمة الطيبة. عليكم أن تساعدوا.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي نقدم لكم الآن كلمة قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي حول العدوان على غزة وآخر المستجدات.
بمختلف وسائل الإبادة على يد عصابة إجرامية متوحشة ولفيف من شذاذ الآفاق الصهاينة المجرمين الذين لا يرعون أي حرمة ولا قيمة للنفس البشرية، ترعاهم وتشاركهم في ذلك وتدعمهم أمريكا الطاغية المجرمة التي تدعي تصدرها للمجتمع البشري بكافة وسائل وإمكانات القتل والإبادة، ومعها أيضا مجموعة من الأنظمة والدول والحكام الذين يقدمون أنفسهم زورا كرواد للحضارة وللعالم المتحضر فيما لم يأمن منهم وممن يدعمونه لا طفل على حياته ولا امرأة على حياتها وحياة أطفالها ولا مسن عاجز على فراش المرض ينتظر حبة دواء فيدفع إليه بكلب بوليسي مسعور ينهش ما بقي من لحمه وجلده، مع مجموعة من المجرمين الصهاينة ويعدمونه على فراش مرضه بأبشع طريقة. روعوا وقتلوا الأطفال بمختلف مراحل عمرهم، أبادوهم في بطون أمهاتهم، وقتلوا الخدج أيضا في الحضانات وأعدموهم قبل أن يروا الحياة أصلا، قتلوهم وهم رضع بالقنابل الفتاكة وبالتجويع ومنع الحليب عنهم، قتلوهم بالآلاف وهم لا يزالون بأعمارهم ما بين السنة والعشر سنوات وبأبشع أصناف القتل بعد أن مارسوا بحقهم أشد أنواع التعذيب والاضطهاد من تهجير وترويع وتجويع وحرمان تام من التعليم. والمجتمع الغربي الذي لطالما تحدث عن التحضر لم يوفر وسيلة من وسائل القتل والإبادة إلا ودعم بها أولئك القتلة السفاحين المجرمين اليهود الصهاينة ليذبحوا أطفال فلسطين ويحاولوا إبادة جيل بكامله في غزة. أية حضارة تدعم كل ذلك المستوى القبيح والشنيع من القتل والإجرام وإراقة دماء الأطفال والنساء والعجزة والمساكين؟ وأي عالم يدعي التحضر ومئات آلاف الأطفال من الناس يتوجون إلى رغيف الخبز ويمنعون منه وهو متكدس في مئات الشاحنات على مرمى حجر من قطاع غزة؟ أما الحصول على حليب الأطفال الذي هو أول غذاء في الحياة الإنسانية فأصبح في عداد المستحيلات، والعالم يشهد بأن تجويع الرضع في غزة أصبحت استراتيجية متعمدة يدعمها أولئك. عالم يدعي التحضر وهو يصر على أن يبقى 600,000 طفل في قطاع غزة وسط الأنقاض دون أي مأوى، فيما العالم العربي والإسلامي يتسمر، وكأن أمتنا الإسلامية عبارة عن مليارين من الأخشاب اليابسة والجامدة بلا روح ولا إحساس ولا مسؤولية. شهد هذا الأسبوع في التطورات في العدوان الإسرائيلي الهمجي الإجرامي على قطاع غزة جرائم رهيبة وفظيعة ومتنوعة، حيث أباد العدو الإسرائيلي وجرح ما يزيد على 3,700 فلسطيني، أكثرهم من الأطفال والنساء، وهم بكلهم من النازحين ومنتظر المساعدات. في مجزرة صباح اليوم في دير البلح 16 طفلا، بينهم أطفال صغار السن ورضع، وكانت الجريمة أثناء تجمع الأهالي لاستلام مكملات غذائية لأطفالهم. العدو الإسرائيلي يستخدم التجويع ويستخدم مصائد الموت أيضا للإبادة، والمسألة واضحة في المشاهد التي يشاهدها من يتابع وسائل الإعلام، وأيضا بشهادة المنظمات الدولية. فبحسب منظمات دولية فالطحين في قطاع غزة أصبح أغلى 3,000 مرة من قيمته الطبيعية، وهو ممنوع بالأصل من الدخول إلى غزة. ما تسمى بمنظمة العفو الدولية قالت إسرائيل تستخدم تجويع المدنيين سلاح حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وهي حولت طلب المساعدات إلى فخ مميت للفلسطينيين الجائعين. مقررة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين قالت ما ترتكبه إسرائيل يعتبر واحدة من أقسى جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث. الأونروا قالت كل شيء ينفد بالنسبة لسكان غزة، الوقت والطعام والدواء والأماكن الآمنة نفدت بالفعل، والجوع يتفاقم في غزة، والناس يغمى عليهم في الشوارع من شدة الجوع، ونظام توزيع المساعدات الحالي يحاول تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم. هذه أيضا شهادة من منظمات غربية ومعترف ودولية ومعترف بها في الغرب. استمر العدو الإسرائيلي أيضا في مساعيه للتهجير الجسري، وفي مساعيه أيضا لصنع بيئة تنعدم فيها كل الظروف الصحية، فهو من خلال التهجير الجسري وعمليات النسف والتدمير يدفع لمجتمع القطاع إلى التكدس في مربعات ضيقة جدا، حيث يتكدس أكثر من 40,000 إنسان في كل كيلو متر مربع واحد. هذا أيضا مما يتسبب به هو المعاناة والأزمات الصحية إضافة إلى بقية أشكال المعاناة. فيما يتعلق بالضفة الغربية يستمر العدو الإسرائيلي في كل الاعتداءات فيها من قتل وتجريف وتهجير جسري من عدد من القرى حتى في غور الأردن، وكذلك من المخيمات، ويستمر في جرائم الاختطاف، وكذلك يواصل استحداث بؤر استيطانية على الأراضي المغتصبة، إضافة إلى مخطط جديد يسعى له اليهود الصهاينة بعنوان الإمارات 9، وهو مخطط يسعى العدو الإسرائيلي إلى تنفيذه، ويسعى إلى أن يحصل على عملاء من أبناء الشعب الفلسطيني ليكونوا عونا له في تنفيذ هذا المخطط. هو مخطط سيء ولكنه إن شاء الله فاشل بإذن الله تعالى. فيما يتعلق بالقدس يستمر الأعداء الصهاينة في انتهاك حرمة المسجد الأقصى بشكل شبه يومي، يستمرون أيضا في عمليات التهويد في مدينة القدس والتهديم لبيوت الفلسطينيين، وكذلك التهجير القسري من أحياء في مدينة القدس، ويستمرون أيضا في إقامة بؤر استيطانية في المدينة وفي محيطها. فيما يتعلق بعمليات المجاهدين في قطاع غزة بمختلف فصائلهم وفي ثباتهم العظيم، الثبات في مواجهة 4 فرق عسكرية من اليهود الصهاينة، والثبات في مواجهة الهمجية والوحشية والإجرام والتدمير الشامل، والثبات بالرغم من الحصار الشديد والتجويع وكل أشكال المعاناة، ورغم الخذلان الواسع من محيطهم العربي والإسلامي إلا القليل في حالات استثنائية، ثبات عظيم بروح معنوية عالية تتجلى في أدائهم القتالي الجهادي وفي عملياتهم في تصديهم للأعداء والمهاجمة لهم إلى ناقلاتهم المدرعة ودباباتهم والاشتباك معهم من نقطة الصفر، ثبات بأداء جهادي فعال ومؤثر ومنكل بالعدو ومحبط لتكتيكاته التي يعتمد عليها، مع أنه يسعى إلى تنويعها وتجديدها ولكن دون جدوى. في هذا الأسبوع نفذت كتائب القسام 16 عملية متنوعة، منها 10 عمليات استهداف لآليات العدو، و5 عمليات قصف، وعملية استهداف لقوات العدو الراجلة. كمين بيت حانون في منتصف ليل الاثنين الماضي تتجلى فيه قمة الإبداع القتالي المقاوم والأداء الجهادي الفعال، وكانت نتائجه قتل وجرح 21 جندي وضابط صهيوني واحتراق مدرعات لوحدة عسكرية إسرائيلية هي من أسوأ وحدات العدو الإسرائيلي وأكثرها إجراما. خبراء العدو الإسرائيلي ووسائل إعلامه تقر بفشل خطته واستراتيجيته الجديدة في العدوان، وهذا شيء واضح. العدو الإسرائيلي يستحدث بعد كل فترة تكتيكات جديدة ويعتمد استراتيجيات جديدة بهدف أن يحقق ما يسعى له من الاجتياح الكامل والسيطرة التامة على قطاع غزة، وأن يتخلص من المقاومة وأن يقضي على المجاهدين، ولكنه يفشل. فشل العدو الإسرائيلي على مدى 21 شهرا بالرغم مما بحوزته من الإمكانات وحجم الدعم الأمريكي الذي يصل إلى حد الشراكة الكاملة، وكذلك أيضا دعم كبير وضخم من دول غربية، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا وغيرها، وبالرغم أيضا من حجم الإجرام والطغيان، هذا الفشل واستمرار فاعلية الأداء الجهادي للإخوة المجاهدين في قطاع غزة بالرغم من ظروفهم الصعبة جدا ومن حجم المعاناة هو مما يكشف حقيقة واقع العدو الإسرائيلي ومصاديق للحقائق القرآنية عنه. لأن العدو الإسرائيلي بإمكاناته الضخمة والهائلة، بالدعم الهائل الذي يحظى به من أمريكا والغرب، وأيضا حجم الإجرام والطغيان والتدمير الشامل، ومع ذلك يواجه بكل هذا المستوى من الاستبسال والأداء الفعال في أداء الإخوة المجاهدين في قطاع غزة، الأداء المؤثر، الأداء المنكل بالعدو، الأداء الذي يلحق بالعدو الخسائر المباشرة المؤثرة، وفي نفس الوقت يفشله ويفشل أهدافه. هذا مما يكشف حقائق القرآن الكريم عنه. الله سبحانه وتعالى حينما قال عن اليهود: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. جنود العدو الإسرائيلي يظهرون في عملياتهم تلك حينما يدخلون في حالة اشتباك مع الإخوة المجاهدين في فلسطين، يظهر كم هم خائفين، كم هم في حالة خوف ورعب، ولا يمتلكون الروح المعنوية، حالة تختلف عن جرأتهم على العزل من السلاح وجرأتهم على الأطفال والنساء في الحالات التي يجتاحون فيها مخيمات النازحين ويهجمون فيها على المدنيين لإبادتهم بجرأة كبيرة ووحشية وإجرام. ولكن عندما تكون الحالة حالة اشتباك مع المجاهدين، تظهر حقيقتهم فيما هم عليه من الخوف والرعب، وهم في دباباتهم، في ناقلاتهم المدرعة، ناقلات الجند المدرعة، وهم في حماية جوية كبيرة بالقصف والإسناد الناري وغير ذلك، ومع كل ذلك يظهرون في حالة رعب وذعر وخوف. ما إن تبدأ خسائرهم البشرية من القتلى والجرحى حتى يعلو صراخهم ويبدأ هروبهم ويحاولون الخروج من كمائن الموت. هذه الحالة تكشف حقيقتهم أنهم كما قال الله عنهم في القرآن الكريم لا يمتلكون أبدا الروح المعنوية للتضحية. الله قال عنهم في القرآن الكريم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. فهم أحرص الناس على أي حياة، ليس هذا من باب حرصهم على الحياة والسلام والاستقرار في الأرض، فهم فيما هم عليه من عدوانية ووحشية وإجرام واستهتار بحياة المجتمع البشري من حولهم. ولكن عندما تكون المسألة مسألة تضحية بالنفس، فهم لأنهم في حالة عدوانية وإجرام ووحشية وطغيان، هم يدركون أنهم ليسوا في الموقف الصحيح ولا الاتجاه الصحيح الذي يطمئنون فيه على مستقبلهم عند الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة. ولذلك هم أحرص الناس على عدم التضحية وأخوف الناس من الموت، وبالتالي ليس عندهم أي روح معنوية ولا أي استعداد للتضحية، إنما يتجرؤون عندما تكون المسألة هجوم على العزل من السلاح وهجوم على الأطفال، هجوم على النساء، يظهرون في جرأة عالية وطغيان وتوحش وفي منتهى الإجرام. ما هم عليه من العدوانية وما هم عليه من الإجرام، ما هم عليه من السوء، ما هم عليه من الولاء للشيطان، كل هذا هو ثغرات كبيرة عليهم تسبب لهم سخط الله سبحانه وتعالى، وهم باءوا بغضب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك فهم في حالة خطيرة عليهم، حالة تعرضهم للمؤاخذة الإلهية والعقوبة العاجلة من الله سبحانه وتعالى. هم أولياء الشيطان، والله يقول فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولذلك فهم على المستوى المعنوي عندما تكون المسألة مسألة مواجهة مباشرة مع مجاهدين مؤمنين معتمدين على الله سبحانه وتعالى، يحملون الروح الإيمانية الجهادية وينطلقون الانطلاقة الصادقة مع الله سبحانه وتعالى، فحالهم مختلف تماما عما هم عليه من الكبرياء والغرور والطغيان. تتجلى حقيقتهم في حالة ضعف على المستوى المعنوي. هم فيما هم عليه من الإجرام والطغيان ولا يمتلكون قضية محقة ولا عادلة، هم في حالة بغي، احتلال، طغيان، عدوان، إجرام، فهم في حالة وعيد بالمؤاخذة من الله سبحانه وتعالى ووعيد بالتسليط عليهم. وهذه حالة منذ زمن بعيد، لأنهم يرثون حالة البغي، حالة العدوان من أشرارهم يرث أشرارهم هذه الحالة من أشرارهم السابقين جيلا بعد جيل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وهذه الحقيقة يجب أن يستوعبها مجتمعنا المسلم بشكل عام، أن يعيها عنهم، لأن البعض ينظر إليهم ككتل من القوة، وأن الوقوف بوجههم من المستحيلات، وأن التغلب عليهم أيضا مما يعتبر في قائمة المستحيلات، بينما هناك ثغرات كبيرة ونقاط ضعف كبيرة جدا في واقعهم، وإنما استفادوا بالدرجة الأولى من تخاذل المسلمين ومن إخلال كبير في واقع المسلمين بمسؤولياتهم المهمة، المسؤوليات الدينية الأخلاقية، المسؤوليات المقدسة والعظيمة التي ضاعت الأمة لما أضاعتها. وإلا فهذه الثغرات في واقع أولئك الأعداء فيما هم عليه من طغيان وإجرام وشر، وفيما هم عليه من عدوانية والسوء، هم في حالة وعيد من الله سبحانه وتعالى بالمؤاخذة والتسليط، وأن يبعث عليهم وبشكل مستمر، ليس فقط فيما قد مضى من التاريخ، بل بشكل مستمر إلى يوم القيامة. من يسومهم سوء العذاب، هذه ثغرة كبيرة عليهم. ولذلك مما يشهد لهذه الحقيقة في واقعهم النفسي وانهيارهم على المستوى المعنوي، تجد أن الإحصائيات التي يعلنون عنها هم عن الآلاف من جنودهم الذين أصيبوا بحالات نفسية، والبعض حتى باختلال عقلي، وكذلك حتى في أوساط بقية المغتصبين. تلك الإحصائيات تشهد على هذه الحقائق، على حقيقة واقعهم النفسي وانهيارهم على المستوى المعنوي. أيضا مع هذه الإحصائيات الفشل الكبير في تحقيق أهدافهم من عدوانهم على قطاع غزة، هذا الفشل الذي يقاس بما معهم من إمكانات ودعم وما فعلوه من إجرام، ثم مع كل ذلك يفشلون في تحقيق أهدافهم، هذا أيضا يكشف الحقيقة عن واقعهم النفسي الضعيف إلى حد كبير. هذا أيضا يشهد في نفس الوقت على قبح وجرم التخاذل من المسلمين من العرب وغيرهم من بقية الأمة، تخاذل في مواجهة عدو حالته النفسية والمعنوية ضعيفة قابلة للانهيار، إنما تطلب أن تنهض هذه الأمة وتؤدي واجبها بشكل صحيح، وأن تساند الشعب الفلسطيني ومجاهديه بما ينبغي بالمقدار الذي ينبغي، ثم هي تتخاذل في مواجهة عدو هو في هذا المستوى من الضعف النفسي والمعنوي، وتترك له المجال أن يتحرك بكل وحشية وإجرام على الشعب الفلسطيني، على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي لا يمتلك أي مقومات كافية للدعم والمواجهة نتيجة للخذلان الكبير من هذه الأمة، سواء إمكانات بسيطة بيد أولئك المجاهدين الأعزاء الثابتين كل هذا المستوى من الثبات بهذه الفاعلية العالية في المواجهة، الخذلان من العرب من المسلمين بشكل عام ما عدا الحالات الاستثنائية في النصرة للشعب الفلسطيني والدعم والمساندة للشعب الفلسطيني، هذا الخذلان له عواقبه الخطيرة وغير مبرر، خذلان له عواقبه الخطيرة في وعيد الله للمتخاذلين والمتربصين. هذا فيما يتعلق بفلسطين. فيما يتعلق بلبنان، العدو الإسرائيلي مستمر في العدوان والانتهاكات الجسيمة للاتفاق الذي بينه وبين الدولة اللبنانية، هذا كله يتم بتشجيع ودعم أمريكي. استمرار العدو الإسرائيلي في العدوان وفي نقض الاتفاق والانتهاك له هو بتشجيع ودعم أمريكي فاضح، بالرغم من أن الأمريكي ضمين في ذلك الاتفاق. العدو الإسرائيلي مستمر في احتلاله لخمسة مواقع في المناطق التي توغل فيها في حدود جنوب لبنان مع فلسطين المحتلة، مع أن الاتفاق يقضي بخروجه من كل ما كان قد توغل فيه في جنوب لبنان. يواصل أيضا عمليات القتل والغارات الجوية من جنوب لبنان إلى شماله. يستمر في التجريف للأراضي والهدم للمنازل والتوغل في القرى الحدودية. يستهدف مظاهر الحياة في القرى الجنوبية بشكل عام. يسعى ومعه الأمريكي إلى فرض معادلات جديدة والشروط جديدة خارج الاتفاق وحتى خارج المعقول. والخلاصة أنه يسعى لتجريد الشعب اللبناني من عنصر قوته الأساس، وهو سلاح المقاومة. سلاح المقاومة هو قوة للبنان، كل لبنان، وحماية للبنان، حماية للبنان من الاحتلال، من السيطرة الإسرائيلية المباشرة. الموقف اللبناني الرسمي في رفض ذلك هو موقف إيجابي وصحيح، وينبغي أن يحظى بالدعم من كل العالم الإسلامي، وينبغي الثبات رسميا على هذا الموقف في لبنان. يكون موقف الدولة اللبنانية هو الرفض التام لكل الإملاءات التي يسعى الأمريكي والإسرائيلي من خلالها إلى تجاوز الاتفاق ونقاطه وفرض إضافات وشروط ومعادلات كلها ضد الشعب اللبناني وليست لمصلحة لبنان إطلاقا. في هذا الأسبوع كان هناك مقابلة لأمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم حفظه الله مع قناة الميادين، وهي مقابلة مفيدة وقوية، وشرح فيها ثبات الحزب على مواقفه وتوجهاته. فيما يتعلق بسوريا، يستمر العدو الإسرائيلي في التوغل في الأراضي السورية، في التجريف والهدم للمنازل، في المداهمات للقرى، في الاختطافات لأبناء الشعب السوري، ووصل في توغله إلى ريف دمشق في يعفور على بعد نحو 10 كيلومتر من العاصمة السورية دمشق. وكل هذا بالرغم من مسار التطبيع المعلن عنه بين العدو الإسرائيلي والجهات المسيطرة في سوريا. ما يفعله العدو الإسرائيلي في سوريا هو من الشواهد والدلائل الواضحة على قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: والله أعلم بأعدائكم. هذا النص القرآني والله أعلم بأعدائكم أتى في سياق الحديث